الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن نتيجة مقدمات الانسداد على القول بها تنفع في الأمارات التي تقوم على الحكم الشرعي بالمباشرة، وفي الأمارات التي لا تكون كذلك. في ختام هذا الفصل ينبه المصنف رحمة الله عليه على تنبيه حاصله أنه لو فرضنا أن مقدمات الانسداد تمت وحكم العقل بوجوب اتباع الظن في الأحكام الشرعية، لكن هذا لا يعني التساهل في سائر الجهات. توضيح ذلك أنه في باب النصوص كالخبر الدال على الحكم الشرعي، الفقيه يحتاج إلى تنقيح أمور ثلاثة. الأمر الأول جهة الصدور، وأن هذا الكلام صادر عن الشارع. الأمر الثاني جهة الظهور، أن هذا الكلام الصادر عن الشارع يدل على المعنى الفلاني. الأمر الثالث جهة البيان، وأن هذا الكلام الصادر عن الشارع والظاهر في معنى، هل هو لبيان المراد الواقعي أم أنه صادر تقية؟ ملتفت جيدا، يعني قد يكون شيء صدر من المعصوم، خبر متواتر أو خبر صحيح وظاهر في معنى من المعاني أو نص في معنى من المعاني، لكن مع ذلك لا يكون مرادا لكونه في مقام التقية. والأمر الأول يطلق عليه أصالة الصدور، والثاني أصالة الظهور، والثالث أصالة الجهة. فلو فرضنا نقحنا هذه الأمور الثلاثة بعلم أو علميا فالأمر سهل ولا انسداد في البين ولو بلحاظ المورد المبحوث عنه. وقد يكون انسداد في مباحث أخرى في موارد أخرى لا يهمنا، بلحاظ هذا المورد مفروض أن ننقحنا أصالة الصدور وأصالة الجهة وأصالة الظهور بالعلم أو بالعلمي. ففي هذا المورد الذي نريد أن نفتي فيه ما يكون عندنا انسداد، يكون عندنا انفتاح، ولو في سائر الموارد كان يوجد انسداد. أما لو فقد العلم والعلمي فيها أو في بعضها، فهل هذا يعني أن نأخذ بمطلق الظن ولو ابتداء؟ أم أنه لا بد للفقيه أن يبحث ويحصل القرائن مهما أمكن في الرواية من جهاتها الثلاث؟ لأن الظن أيضا الذي يقال به مع الانسداد ذو مراتب، فلو فرضنا أننا من البحث سوف نتمكن من مرتبة عليا من مراتب الظن، فالعقل يحكم أنه لا يجوز أن نتنزل إلى المرتبة الدنيا من مراتب الظن، كما هو الحال في صورة انفتاح في المعظم. ففي المورد إذا تمكنا من العلم لا يصار إلى الظن القوي، وإذا لم نتمكن من العلم وكنا نتمكن من الظن المعتبر لا يصار إلى غير المعتبر، وإن كنا نتمكن من الظن القوي غير المعتبر بدليل خاص فلا يصار إلى الأضعف غير المعتبر بدليل خاص وهكذا. وبعبارة مختصرة أن القول بدليل الانسداد لا يسقط البحث والجهد العلمي وتجميع القرائن لتقوية الظن في الجهات الثلاث. واضح هذا التنبيه؟ يقول: تنبيه لا يبعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور مهما أمكن في الرواية،
وعدم الاقتصار على الظن الابتدائي الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علميا لو أمكن، وذلك لعدم جواز التنزل في صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوي أو ما بحكمه عقلا أو ما بحكم القوي في صورة الاختلاف في المرتبة عقلا، إشارة إلى أن الحاكم بذلك هو العقل، فتأمل جيدا. فصل. هذا الفصل عقد للإجابة عن السؤال التالي، وحاصله أن دليل الانسداد على تقدير تمامية مقدماته هل يختص في الأحكام الشرعية في مقام الثبوت أم يجري فيه وفي مقام السقوط؟ حيث إن الأحكام الشرعية طارة يبحث عن ثبوتها وعن تشريعها، وأخرى يبحث عن امتثالها وعن تفريغ الذمة تجاهها، فهل الظن الانسدادي حجة في كلا المرحلتين أم لا؟ وهذا نظير البحث عن العلم الإجمالي، حيث إنه في الأمر السابع في مبحث القطع بحث عن حجية العلم الإجمالي طارة في مقام ثبوت الحكم وإدخاله في العهدة، وأخرى في مقام امتثال الحكم وإخراجه من العهدة. واضح الكلام؟ أيضا هنا مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها لا شك أنها تثبت الحكم الشرعي وتدخل الحكم في العهدة. طيب في مقام الامتثال هل يجوز لي أن أكتفي بمطلق الظن أم لا؟ لا شك أن القدر المتيقن أن دليل الانسداد يثبت حجية الظن في المرحلة الأولى، أما في المرحلة الثانية فقد يقال للوهلة الأولى أن الأمر يجب أن يكون كذلك. ليه؟ لأنه إذا حكم العقل بطريقية شيء في مقام الإدخال في العهدة فلا بد أن يحكم بطريقيته في مقام الإخراج عن العهدة، لأنه بعدما عرفنا من مذهب المصنف أن مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها الحق فيها هو الحكومة لا الكشف، فإنه لو كنا نقول بالكشف لأمكن التفكيك بين مقام السقوط ومقام الثبوت، لكن بعد حكم العقل بطريقية الظن فلا مجال للتفكيك. الشارع له أن يعبدنا بهذا ولا يعبدنا بذاك، بينما إذا كان الحاكم هو العقل، يعني العقل رأى هذا طريق فإذا هو طريق في كلا المرحلتين. لكن التحقيق غير ذلك، وأن مقدمات الانسداد لا تتم إلا في مرحلة الثبوت ولا تتم في مرحلة السقوط، وليس ذلك إلا لأجل أنه في مقام الامتثال غالباً ما يكون العلم أو العلمي ماذا؟ مفتوحا. نعم في بعض الموارد لا يكون الأمر كذلك، مع تمكننا من الاحتياط، والاحتياط في بعض الموارد لا يكون مخلا بالنظام ولا عسريا، فعدم الأخذ بدليل الانسداد في مرحلة السقوط ليس تخصيصا لحكم العقل، بل مقدمات الانسداد غير تامة. ملتفت جيدا لهذه النكتة، مقدمات الانسداد غير تامة، لأن نشوف الآن لنفترض شبهة من الشبهات الحكمية الدعاء عند رؤية الهلال، جاءت رواية ظنية وانسد باب العلم والعلم بعد أن ثبت وجوب الدعاء عند رؤية الهلال بحسب هذه الرواية. فعادة عندما أدعو يحصل لي علم بإتيان المأمور به أو لا أقل اطمئنان بإتيان المأمور به. نعم في بعض الموارد النادرة كما لو اشتبه أمر القبلة بين الجهات الأربع لا يحصل لي علم، فهل يمكن أن أتبع الظن؟ نقول هنا مقدمات الانسداد لا تتم، لأن من جملة مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط أو عدم جوازه، لأنه إما مخل أو عسري، والاحتياط في كم مورد لا يوجب الإخلال ولا يوجب العسر. فإذا لم أتمكن من الموافقة العلمية أتنزل العلمية التفصيلية، أتنزل إلى الموافقة العلمية الإجمالية، أصلي إلى الجهات الأربع، لا يوجد في ذلك أي مشكلة. في ختام هذا الفصل يشير إلى مطلب نبه عليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل، وهو أن دليل الانسداد الذي كنا نبحث عنه في الأحكام الكلية قد يجري نظيره في الموضوعات الخارجية، كما هو الحال في صورة تشخيص الضرر، وكما هو الحال في صورة تشخيص فوات الوقت. فإنه في الغالب يكون تشخيص الضرر مشكلا، كما لو أمر المولى عبده بالصيام وتردد العبد في كون الصيام مضرا له أم لا، فحينئذ يقال بأنه انسد باب العلم والعلم إلى معرفة الضرر، والشارع في مثل هذه المسائل يهتم فلا يجوز الإهمال، ولا يتمكن المكلف من إجراء الأصول التنجيزية، إما لكون الاحتياط عسريا أو مخلا، وإجراء الأصول المؤمنة تقتضي الإهمال. وفرضنا أن الشارع لا يرضى به، ففي مثل هذه الحالة نأخذ بالظن، فإذا ظننا بالمضرة نعمل على وفق ذلك لكي لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح. فقط هناك نقطة في المقام تغاير ما تقدم من دليل الانسداد العام، وحاصلها أن من جملة مقدمات الانسداد عدم وجوب الاحتياط أو حرمة الاحتياط. هذه المقدمة المشتركة بين المقامين في المقام الأول في مقام إثبات الأحكام الشرعية الكلية كان إخلال النظام أو العسر بلحاظ تمام الشريعة ومعظم الشريعة. أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك، إذ ليس معظم الشريعة ضرريا، وإنما عدم التمكن من الاحتياط فيما نحن فيه ينشأ من عدم إمكان الجمع، كما في الضرر المردد بين الوجوب والحرمة، وكما في خروج الوقت المردد الفعل فيه بين الوجوب والحرمة، كما لو نظر الناذر في ليلة شهر رمضان أن يأكل إلى طلوع الفجر، فإن كان قد طلع الفجر فيحرم الأكل، وإن كان لم يطلع فماذا؟ فيجب الأكل، فلا يتمكن من الاحتياط. لا أن عدم التمكن ناشئ من إخلال النظام، هذه نكتة فقط، فرق بين الموردين. يقول نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به، غالبا باب العلم وين؟ في بعض الموضوعات الخارجية، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفة الواقع بإجراء الأصول الترخيصية فيه مهما أمكن، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا. ليش غير ممكن عقلا؟ للإخلال. يقول لا، كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا، وكما في موارد الشك في فوات الوقت المردد أمره أيضا بين الوجوب والحرمة، فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضا. فافهم بهذا يكون قد تم الكلام في دليل الانسداد. يذيل المصنف البحث بخاتمة تشتمل على أمرين: الأمر الأول يرتبط بالجواب عن السؤال التالي: هل الظن الانسدادي يتبع عقلا في الأحكام الفرعية العملية فقط، أم يتبع فيها وفي الأصول الاعتقادية؟ قبل الجواب عن هذا السؤال هناك إشكال لا بد من دفعه. حاصله أن هذا الأمر الذي بحثه المصنف في الخاتمة صرح بكونه استطراديا، والأمر الاستطرادي خارج عن أصل البحث، أليس كذلك؟ والحال أن مرجع السؤال المتقدم إلى سعة نتيجة دليل الانسداد وعدم سعتها، فيكون نظير السؤال المتقدم في الفصل في الفصلين السابقين. في الفصلين السابقين كان البحث أيضا في السعة والضيق. في الفصل الأول منهما كنا نبحث أن نتيجة مقدمات الانسداد نقتصر فيها على ما على الطريق الذي يدل على الحكم مباشرة، أم يشمله ويشمل ما لا يدل على الحكم مباشرة. في الفصل الثاني بحثنا ماذا؟ كان سؤالنا هكذا: هل نتيجة مقدمات الانسداد تختص بحجية الظن في مقام الثبوت أم تشمله وتشمل مقام السقوط والامتثال؟ فالفصلين فصلان السابقان كان البحث في سعة النتيجة وفي ضيقها. هنا أيضا نقول هكذا: أن نتيجة مقدمات الانسداد هل تختص بالأحكام الفرعية أم تشمل الأصول الاعتقادية؟ فالبحث إذن في أي شيء؟ في سعة النتيجة وضيقها. فلماذا جعل هذا في الخاتمة وجعلت تلك في الفصول؟ واضح السؤال؟ ما هو الجواب؟
يعني هذا يقال بأننا نحن نبحث عن دليل الانسدار كمسألة أصولية بحيث يقع في طريق إثبات الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف، بدل فعل الجوارح من فعل الاعتقاد الجوارح.
نعم صح. والجواب عن هذا الإشكال أن هذا البحث وإن كان يشارك البحث في الفصلين السابقين في كونه عن سعة النتيجة وضيقها، لكنه يخالفهما من ناحية أخرى، وهو أنه على تقدير سعة النتيجة في المقام، فما وسعت عليه النتيجة ليس من وظيفة الأصولي، بل هو من وظيفة المتكلم، بخلاف النتيجة الموسعة في الفصلين السابقين فإنها من وظيفة الأصول.
يبحث عن حجية شيء في مقام الثبوت والسقوط، هذا من وظيفة الأصول. أن يبحث عن حجية شيء مثبت للحكم مباشرة ومثبت له بغير المباشرة، هذا من وظيفة الأصول. أما ما هو المعتبر في الأمور الاعتقادية، هذا من وظيفة من؟ المتكلم. هل يجوز في الأمور الاعتقادية العمل بالظن؟ هذا من وظيفة المتكلم وليس من وظيفة الأصول. صح يشتركان في سعة النتيجة وضيقها، فلذا كان هذا الأمر من الأمور الاستطرادية. واضح هذه النقطة؟
إذا اتضح ذلك يظهر من الماتن في المقام تقسيم المسائل الاعتقادية المرتبطة بفعل الجوانح إلى قسمين. القسم الأول الأمور الاعتقادية التي لا يكون المطلوب فيها إلا عقد القلب والتصديق، كما هو الحال في الالتزام مثلا بوجود آخرة أو تفصيلات الآخرة من صراط وحساب وبعث ونشور وما شاكل. القسم الثاني الأمور الاعتقادية التي لا يكتفى فيها بمجرد عقد القلب، بل يجب فيها المعرفة والعلم، كما هو الحال بمعرفة الخالق والصانع ومعرفة النبي والإمام. فلا يكفي أن نعتقد بوجود نبي ما، بل لا بد من التعرف عليه. فما كان من قبيل الأول فواضح أن دليل الانسداد لا يجري، لعدم الانسداد، إذ لا يطلب إلا عقد القلب. بلا حاجة إلى درجة كشف عن المعقود عليه القلب. فأكتفي بالإيمان بما جاء به النبي. وفي مسألة ما يرتبط بيوم القيامة يكفي الاعتقاد الإجمالي بما هو في الواقع، ولا يتوقف الإيمان على أن أعرف خصائص البرزخ وخصائص الصراط والبعث والنشور وما شاكل ذلك. نقرأ الآن هذا المقدار: خاتمة يذكر فيها أمران استطرادان. الأول: هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح، يتبع أيضا في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح؟ هذه كلمة أولا، البعض علق على ذلك أن هذه الكلمة تستوجب أن المصنف عدل عن مبناه الذي ذكره وين؟ الذي ذكره وين؟ في بحث القطح. راجعوا قولوا لنا ليش، ما هو السبب، ما معنى هذا الإشكال. المهم نتركه. يتبع أيضا في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا؟ لا يتبع الظن. الظاهر لا، فإن الأمر الاعتقادي وإن سد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسد، فأعتقد بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، بخلاف العمل بالجوارح، فإنه كيف نعرف المطابقة إذا لم ينكشف لنا؟ فلا بد من كشف، إما علم أو علمي أو الظن الانسدادي، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط، والمفروض أن الاحتياط ماذا؟ غير واجب أو غير جائز، واحد من مقدمات الانسداد، والمفروض عدم وجوبه شرعا أو عدم جوازه عقلا إذا استلزم الإخلال بالنظام، ولا أقرب من العمل على وفق الظن. وهذا الأمر غير متوفر في هذا القسم من الأصول الاعتقادية، بل أكتفي بالاعتقاد الإجمالي. وبالجملة لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع، يعني لا يعقد قلبه إلا على ما هو الواقع، ولا ينقاد إلا له لا لما هو مضمون الواقع، وهذا بخلاف المسائل العملية العمليات الفرعيات، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع تمامية مقدمات الانسداد.